بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا في درس الأمس كلام عن من هم العاقلة في الشرع، وذكرنا الخلاف على ثلاثة أقوال والراجح منها. توقفنا على قول المؤلف: ولا عقل على رقيق. لما بين المؤلف أن العاقلة هم العصبات، أراد أن يبين من يخرج ولا يكون من العاقلة، فقال: لا عقل على رقيق. الرقيق لا عقل عليه، يعني لا يتحمل من الدية شيء، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، فهو أسوأ حالا من الفقير، فإن الفقير لا يجد شيئا يدفعه، وأما العبد فهو لا يملك أصلا المال الذي بيديه سلامة الله، ولهذا فهو لا يكلف بدفع الدية، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير مكلف. غير المكلف كالصغير والمجنون لا يحمل من الدية والعقل شيء، حكي إجماعا، حكي إجماعا. وعللوا هذا بأن العاقلة تحمل نظرا لكونهم من أهل النصرة والتأييد، والمجنون والصغير ليس من أهل النصرة فلا يدخل في تحمل العقل. يقول رحمه الله تعالى: ولا فقير. الفقير هنا هو من لا يجد نصابا إذا حال الحول زائد عن نفقته الأصلية. الفقير هنا هو من لا يجد نصابا عند حولان الحول زائد على نفقته الأصلية. والفقير لا يتحمل من العقل شيء عند الجماهير، وحكي إجماعا. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أن العاقلة يحملون من العقل لأمرين: التناصر وهو موجود في الفقير، والثاني المواساة وهي مفقودة في الفقير، لأنه كيف يواسي غيره وهو لا يجد، كيف يواسي غيره وهو لا يجد ما يكفيه هو بنفسه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القياس على الزكاة، فإنها لا تجب على الفقير الذي لا يملك نصابا، فكذلك لا تجب عليه الدية. والقول الثاني أنها تجب على الفقير للعمومات، لكونه داخلا في العصبة، ولأنه من أهل النصرة والتأييد، وهي المعنى الذي من أجله شرعت الدية على العاقلة. والراجح المذهب، والراجح إن شاء الله المذهب. يقول رحمه الله تعالى: ولا أنثى. المرأة لا تدخل في تحمل العقل بالإجماع، لأنها ليست من أهل التناصر، لأنها ليست من أهل التناصر، فلا علاقة لها بالدية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا مخالف لدين الجاني. إذا كان أحد من عصبات الجاني ليس على دينه، فإنه لا يتحمل من العقل شيئا، لأن المخالف في الدين ليس من أهل النصرة، لأن المخالف في الدين ليس من أهل النصرة. وإذا كان السبب في إيجابها على العاقلة هو التناصر، فهذا السبب مفقود في من يختلف في الدين مع الجاني، وهذا صحيح. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. لعلكم تذكرون أنه في بداية كتاب الديات نص المؤلف على أن الدية إنما هي في إيش؟ في الخطأ وشبه العمد، وأن في الخطأ وشبه العمد، وأنها هي التي يتحملها العاقلة، وأن القتل العمد في مال الإيش؟ الجاني. وهذا تقدم معنا، ولعل المؤلف أراد أن يؤكد هذا المعنى. ثم قال: ولا عبدا. المقصود هنا أن الجاني إذا قتل عبدا من العبيد فديته وهي قيمته كاملة في مال الجاني ولا يتحمل ولا تتحمل العاقلة منها شيئا. إذن إذا قتل الجاني عبدا فديته وديته تقدم معنا أنها قيمته في مال الجاني ولا تتحمل العاقلة شيئا. واستدل أصحاب هذا القول وهم الجمهور بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وهو صحيح إليه لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولأن قتل العبد هو من باب إتلاف الأموال، والقاعدة في إتلاف الأموال وجوبها في مال المتلف. والقول الثاني أنها تجب على العاقلة كقتل غير العمد، لأنه قتل يجب فيه القصاص وتجب فيه الكفارة فيقاس على قتل الحر. والراجح الأول لا سيما وقد صح عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا صلحا. قوله ولا صلحا يعني ولا تتحمل العاقلة الصلح، وصورة ذلك ما إذا ادعي على شخص أنه قتل خطأ أو شبه عمد وأنكر، ثم إن هذا المنكر صالح أهل الدعوة أو أهل الدعوة صالحهم على مال معين، فإن هذا المال لا تحمله العاقلة، لا تحمله العاقلة. واستدلوا بدليلين، الأول الأثر السابق عن ابن عباس فيه أيضا ولا صلحا، لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا. الدليل الثاني أن هذا المال وجب عليه برضاه، فإذا رضي هو به فيكون في ماله، فيكون في ماله ولا تتحمل العاقلة منه شيء. وصحيح أن هذا برضاه، لأنه لو شاء لاستمر في الإنكار ولم يلزمه في ولم يلزمه دية، لكن لما صالحهم صار صالحهم برضاه. ثم قال رحمه الله ولا اعترافا، يعني أن العاقلة لا تحمل الدية إذا اعترف الجاني بأنه قتل شخصا خطأ أو شبه عمد. والسبب في هذا من وجهين، الأول أيضا أثر ابن عباس فيه ولا اعترافا وكما تقدم صحيح، الثاني أنه لو ألزمنا العاقلة بتحمل الاعترافات لصار هذا بابا لفتح المواطئة بأن يواطئ أناسا على الاعتراف بالقتل الخطأ ثم يحمل العاقلة ويتقاسم بعد ذلك هو والأهل المجني عليه الدية. الدليل الثالث أنه حكي إجماعا، أنه حكي إجماعا. وبهذا عرفنا أن قول المؤلف ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا هو نص أثر عن ابن عباس، هو نص أثر عن ابن عباس بهذا الترتيب، لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. يقول رحمه الله لم تصدقه به، يعني أنه إذا اعترف وأقر لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد وصدقته العاقلة بأنه قتل، فإنه تلزم العاقلة حينئذ بدفع الدية لأن الشبهة ارتفعت، لأن الشبهة ارتفعت. وكأنهم يرون أن أثر ابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما يحمل على ما إذا لم إيش توافق أو تقر العاقلة اعتراف الجاني، وهذا صحيح لأنها إذا أقرته وصدقت انتفهت الشبهة وصار قتلا خطأ كسائر القتل الخطأ. نعم. يقول الشيخ ولا ما دون ثلث الدية التامة، يعني أن العاقلة لا يحملون من الدية أقل من الثلث، وإنما يحملون الثلث فإيش؟ فأكثر. أما ما دون الثلث فإنهم لا يحملون. الدليل، استدل الحنابلة بدليلين. الأول أنه جاء في الحديث ليس على العاقلة ما دون الثلث. ثاني أن تحميل العاقلة إنما كان مواساة للجاني لئلا تجحف الدية بماله، وما دون الثلث لا يجحف ولا يضر. بناء على هذا القول دية كثير من الشجاج ستخرج معنا، أليس كذلك؟ لأنها ما يحمل إلا الثلث فأعلى. إذن كل شجة ليس فيها الثلث فإنها لا تحمل، لأنهم ما يحملون إلا الثلث فأكثر. فالموضحة وما بعدها والجائفة وما تقدم معنا مما فيه دون الثلث كله لا تحمله العاقلة، إنما تحمل من الثلث أو الدية كاملة. والقول الثاني للإمام الشافعي أن العاقلة تحمل ما قل وكثر من الدية، تحمل ما قل وكثر من الدية. ودليله رحمه الله العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل العصبة الدية ولم يفرق بين الثلث ولم يفرق ما بين دون الثلث والثلث ما فوق. والراجح في المذهب، والراجح في المذهب إن شاء الله. بهذا انتهى هذا الباب، وننتقل إلى الفصل المتعلق بكفارة اليمين. قبل أن ننتقل لهذا الفصل قلنا أن الراجح لا تحمل إلا ما دون الثلث، ومن أوجه الترجيح حتى يتبين لماذا مذهب الجمهور أقوى من مذهب الشافعي أن هذا قضى به عمر رضي الله عنه، أن هذا قضى به عمر، وهذا يؤيد ما في شك قول الجمهور ما دام قضى به عمر خليفة وأقره الصحابة رضي الله عنه وعنهم، فهذا يقوي مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله فصل، هذا الفصل في الكفارة، والمقصود بيان كفارة القتل الخطأ وشبه العمد. والكفارة مأخوذة في اللغة من الكفر، وهي الستر والتغطية، لأنها تغطي أثر الذنب وتغطي الذنب نفسه. وأما في الشرع فالكفارة هي ما يجب في المال لقتل خطأ أو ظهار أو يمين أو نحوها، هي ما يجب في المال لقتل الخطأ أو للظهار أو لليمين أو نحوها مما يوجب الكفارات. والكفارة من حيث هي كفارة القتل الخطأ وغيره مشروعة بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء لم يخالف في هذا أحد، في خلاف في بعض الأعمال هل فيها كفارة أو لا كما سيأتينا الآن، ولكن في الجملة مشروعية الكفارة مجمع عليها بين علماء المسلمين رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة. قوله من قتل نفسا محرمة يشمل إذا كان القاتل من المكلفين أو من غير المكلفين، كان يكون صغيرا أو مجنونا. وإيجاب الكفارة على غير المكلف هو مذهب الحنابلة، بل هو مذهب الجمهور، بل هو مذهب الجمهور من الفقهاء، فهم يرون وجوب الكفارة في مال الصغير. واستدلوا على هذا بالقياس على الزكاة، فإنهم قالوا كما أن الزكاة واجبة في مال الصغير فكذلك تجب عليه الكفارة. والقول الثاني أن الكفارة لا تجب في مال الصغير، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واستدل على هذا بالقياس على كفارة اليمين فإنها لا تجب على الصغير، واستدل عليه أيضا بأنها عبادة والعبادات لا تطلب من الصغير. وفي هذه المسألة إشكال كبير، في هذه المسألة إشكال كبير بعد التأمل يعني لم يظهر لي يعني أي قول من القولين، ولم يترجح لا سيما رجحانا بينا. ولهذا إذا انتدب أحدكم لبحثها فهذا طيب، ومقصود بالبحث يعني بحث موسع موسع ومرتب، فلعل أحدكم يبحث هذه المسألة بحثا موسعا مرتبا ويحضره إن شاء الله في درس قادم. ولا نريد أن نعين، وإنما أحد منكم يبحث هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: من قتل نفسا محرمة. النفس المحرمة إما أن تكون نفس المسلم أو نفس الإيش الذمي والمستأمن والمعاهد. أما نفس المسلم ففيها الكفارة بإجماع العلماء بلا مخالف، وأما الذمي فذهب الحنابلة إلى أن فيه الكفارة، لأن الله تعالى لما ذكر من بيننا وبينهم ميثاق جعل فيه كفارة. والقول الثاني أنه لا كفارة في قتل الذمي، فإذا صدم الإنسان كافرا معاهدا أو ذميا من أي ديانة كانت فلا كفارة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا، وهذا ليس بمؤمن. والراجح والله أعلم مذهب الجمهور وهو الأول وجوب الكفارة، لأن الله رتب الكفارة على قتل غير المسلم في الآية، وهذا القول أرجح كما أنه أحوط. ثم قال رحمه الله تعالى: من قتل نفسا محرمة خطأ. تقدم معنى أن القتل إما أن يكون عمدا أو إيش خطأ أو شبه عمد. أما القتل الخطأ ففيه كفارة بالإجماع، أما القتل الخطأ ففيه كفارة بالإجماع، وهو المقصود الأصلي بالكفارة. القسم الثاني قتل شبه العمد، فالقتل شبه العمد فيه خلاف، فالحنابلة يرون وجوب الكفارة فيه، لأن شبه القتل شبه العمد بالقتل الخطأ أكبر من شبهه بالعمد، يدل على هذا أنه لا قصاص فيه والكفارة فيه والدية فيه على العاقلة، أليس كذلك؟ فشابه بهذا القتل الإيش فشابه بهذا القتل الخطأ. والقول الثاني أن القتل شبه العمد لا كفارة فيه، لأنه يشبه القتل العمد في أن في كل منهما القصد إلى إتلاف، القصد إلى الفعل، القصد إلى الفعل. والراجح أن فيه الكفارة، يتقدم معنا مرارا أن شبه أو أن القتل شبه العمد يشبه القتل الخطأ أكثر من شبهه بالقتل إيش العمد في مواضع كثيرة تقدمت معنا، وكذا في هذا الموضع، وكذا في هذا الموضع، ففيه الكفارة. قسم الأخير القتل العمد، فذهب الجماهير وحكي إجماعا أنه لا كفارة فيه، وسدلوا بدليلين: الأول أن الآية نصت على أن الكفارة خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. الدليل الثاني أن ذنب القتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. والقول الثاني أن فيه كفارة قياسا على القتل الخطأ وشبه العمد. والراجح الأول وهو كما قلت مذهب الجماهير. ثم قال رحمه الله تعالى: مباشرة أو تسببا، يعني سواء كان القتل الخطأ قتلا مباشرا كأن يريد أن يقتل صيدا فيقتل معصوم الدم، أو تسببا كأن يغرز سكينا يقع عليها مكلف، أو يحفر بئرا يسقط فيه مكلف، ونحو هذه الأشياء التي تكون سببا في قتل المعصوم، فسواء كان القتل بالمباشرة أو بالتسبب ففيه كفارة. ثم قال رحمه الله تعالى: فعليه الكفارة إذا قتل قتلا خطأ، فعليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولو أن المؤلف رحمه الله نص على الكفارة لكان أولى في الحقيقة، لأن هذا الفصل موضوع لبيان الكفارة. صحيح أن الكفارة مذكورة في كتاب الله بشكل واضح، ولكن مع ذلك لو نص عليها لكان أولى. عرفنا الآن أن الكفارة هي صيام أو إيش؟ عتق أو صيام. تقدم معنا في كفارة الظهار بحوث كثيرة تتعلق بالعتق وشروط الرقبة، وبحوث كثيرة تتعلق بالصيام والمتابعة فيه وحكم الإخلال بالمتابعة. فكل البحوث التي تقدمت معنا في كفارة الظهار تنطبق في كفارة القتل الخطأ تماما، فهي هي أدلة وترجيح ومسائل، فهي تتشابه تشابها تاما. مسألة: بقي معنا إطعام 60 مسكينا، فالجمهور يرون أنه ليس في كفارة القتل إطعام 60 مسكينا، واستدلوا على هذا بأن الله ذكر عتق الرقبة فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين، ولم يذكر إطعام 60 مسكينا. ولو كان الإطعام واجبا لذكرته الآية مع خصال الكفارة. والقول الثاني أن من لم يجد عتق الرقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، قياسا على الكفارات الأخرى كالظهار والوقت في نهار رمضان. والراجح والله أعلم أنه ليس في خصال كفارة القتل الخطأ الإطعام، أنه ليس فيها الإطعام، لأنه لم يذكر في الآية، وهذا وفي هذا دلالة شبه صريحة على أنه ليس من الخصال. بهذا انتهى كلام المؤلف عن الكفارة وانتقل إلى القسامة. قوله باب القسامة، القسامة مصدر أقسم، ومعنى أقسم أي حلف. والقسامة مشروعة بالسنة فقط، فليس فيها إجماع ولم تذكر في القرآن. وأما دليلها من السنة فهو أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل خرجوا إلى يهود خيبر، فلما وصلوا إلى النخيل تفرقا، فجاء محيصة بن مسعود ووجد عبد الله بن سهل مقتول بين النخل، فذهب عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل وابن عمه محيصة وحويصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا يهود بأنهم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقسمون 50 يمينا على رجل منهم فندفعه إليكم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد ولم نرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقسم يهود لكم 50 يمينا وليس لكم عليهم شيء. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار ظلال، يعني أنهم لن يتورعوا عن القسم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من بيت المال. هذا الحديث جعله الحنابلة أصل في القسامة، أصل في القسامة. أما مشروعية القسامة بين الفقهاء ففيه خلاف. القول الأول هو ما سمعتم أنه مشروع وهذا دليله، أنه مشروع وهذا دليله. والقول الثاني أن القسامة لا تشرع، واستدلوا على هذا بأن القسامة على خلاف قواعد الشرع، فإن قواعد الشرع تدل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه الصورة وهي القسامة جعلت اليمين على المدعي، وهذا خلاف قاعدة الشرع. والراجح أن القسامة مشروعة بالإشكال إن شاء الله، وأن القاعدة أن اليمين في حق أقوى المتداعيين وليست دائما في حق المدعى عليه، وإنما خرج الحديث مخرج الغالب لأن المنكر غالبا أقوى من المدعي، فجعلت اليمين في الحديث عليه. وقد استوفى ابن القيم الكلام عن هذه المسألة وأطال جدا، وبين أن القسامة مشروعة وأنها لا تنافي أصول الشرع، وأنها بالعكس من هذا تؤدي مقاصد الشرع، وذكر كلاما طويلا في ترجيح هذا القول وهو مشروعية القسامة. قال رحمه الله تعالى معرفا لها: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. المؤلف يريد أن يعرف القسامة فقال: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. في الحقيقة المؤلف أغفل في التعريف أمرا ضروريا وجعله شرطا للقسامة، وهو اللوث. والواقع أن القسامة من حقيقتها الشرعية وجود اللوث. ولهذا لو أخذنا هذا التعريف أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لم يتضح المراد، لأن هذه الأيمان المكررة في دعوى معصوم لا تقبل ولا ينظر إليها إلا مع وجود اللوث. ولهذا فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا يشترط للقسامة ثلاثة شروط، وذكروا تكرار الأيمان والدعوى وقتل المعصوم واللوث، فجعلوا اللوث من حقيقة القسامة. ناتي إلى كلام المؤلف يقول: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. بين المؤلف الشروط، الشرط الأول والثاني. فالشرط الأول أن تكون أيمان مكررة في دعوى، أيمان مكررة في دعوى، فلا بد من تكرير الأيمان، ولا بد أن يكون هذا التكرير في إيش؟ في سياق الدعوى. أما إذا كرر بدون دعوى فليست من القسامة. إذن يجب أن يدعي أولا أن موليه قتل من الفئة الفلانية، ثم إذا ادعى أقسم أيمانا مكررة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني في قتل معصوم، فإذا القسامة لا دخل لها في الشجاج والجروح، إنما هي في القتل فقط. ولم يبين المؤلف هل قوله في قتل معصوم عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وهذه المسألة فيها خلاف. فمن الفقهاء من قال القسامة تختص بالقتل العمد، ففي شبه العمد والخطأ لا قسامة. ومن الفقهاء من قال بل القسامة تشمل جميع أنواع القتل، وهي وإن جاءت يعني في الحديث بسبب القتل العمد إلا أن هذا لا يجعلها تختص به، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والراجح أن القسامة لا تختص بالقتل العمد، بل تشمل القتل العمد وأيضا إيش؟ شبه العمد والخطأ، شبه العمد والخطأ. ثم بدأ المؤلف ببيان الشرط الثالث، وهو في الحقيقة كما قلت عمدة، يعني من عمد فقه القسامة، وهي اللوث. فقال: ومن شرطها اللوث. اللوث هي القرينة الحالية أو القولية التي توجب الظن وإن لم توجد بينة تامة. هي القرينة الحالية أو القولية التي توجب الظن وإن لم توجد قرينة تامة، وإن لم توجد بينة تامة. هذا التعريف بعد البحث وجدت أنه خير التعريف في الحقيقة، وأقربها بيان حقيقة اللوث. إذن هي قرينة وليست بينة، ولكن هذه القرينة توجب الظن، ويجب أن لا نعتمد على هذه القرينة إلا عند عدم وجود إيش؟ بينة تامة. أما إذا وجدت البينة التامة فليس للوث أي قيمة، لأنه يكتفى بالبينة التامة. إذن عرفنا الآن ما هو اللوث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. ذهب الحنابلة إلى أن اللوث هو العداوة، أي يشترط لوجود اللوث وجود الإيش؟ العداوة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في قصة الأنصار لوجود العداوة بين الأنصار ويهود خيبر، لوجود العداوة بين الأنصار ويهود خيبر، ولهذا فهم يرون أن اللوث يكون بوجود العداوة فقط. القول الثاني أن اللوث أمر أعم من هذا، فهو يشمل كل قرينة توجب التهمة وتدل على وقوع الجناية، سواء كانت عداوة أو سواها. ومثلوا على هذا بأن يجتمع النفر على شخص ويتفرقوا عنه وهو ميت، أو أن نجد شخصا مقتولا وبجواره من يحمل السيف وفيه الدم. ومثال ثالث هو أوضح وأقوى الأمثلة في الحقيقة، وهو أن يشهد على أن فلان قتل فلان من لا تقبل شهادته في باب الجنايات، كالمرأة والصبي والعبد. فهؤلاء إذا شهدوا شهادتهم لا تكفي لإقامة الحد والقصاص، وليس كذلك، لكنها توجب إيش؟ قرينة وتهمة أن من شهد عليه قام بالقتل حقيقة. وهذا المثال الحقيقة يبين قوة القول الثاني، وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين، وهو الصواب، أنه يقصد باللوث كل ما أوجب تهمة، كل ما أوجب تهمة فهو من اللوث. مسألة: مشروعية القسامة تكون عند وجود قتيل لا يعلم قاتله. مشروعية القسامة تكون عند وجود قتيل لا يعلم قاتله بشرطه، وهي الشروط المذكورة في هذا الباب. فإذا توفرت الشروط وهذا المعنى جاز حينئذ القسامة. نعم. إذا ادعي على شخص أنه قاتل ولم يستطع المدعي أن يثبت وجود اللوث، فليس على المدعي عليه إلا أن يقسم إيش؟ قسما واحدا ويبرأ، لأن هذا الحكم في سائر الدعاوى، ولأن عدم وجود اللوث يرفع وجوب تكرار الأيمان، وهذا معلوم، ولكن المؤلف أراد أن يقرر هذا الشيء ويبين أن التكرار يتعلق بوجود الإيش؟ اللوث. نعم. ذكر المؤلف في هذين السطرين جملة من المسائل، فقوله: ويبدأ بأيمان الرجال. المسألة الأولى أن الذي يبدأ باليمين المدعي ثم ينقل إلى المدعى عليهم، واستدل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعين بدم عبد الله بن سهل أن يحلفوا. والقول الثاني أنه يبدأ بالمدعى عليهم، لأنه في هذا الحديث في لفظ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود أن يقسموا قبل أن يطلب من أهل الميت، وهذا اللفظ ضعيف، ولهذا الراجح كما ذهب الحنابلة أن الذين يبدأون باليمين هم أهل الميت الذين ادعوا. قال رحمه الله تعالى بأيمان الرجال. في هذه العبارة دليل أو إشارة إلى مسألة، وهي أن الذي يحلف هم الرجال فقط، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 رجلا منكم، فالنساء لا دخل لهم في اليمين، إذن يقسم 50 رجلا منكم. ثم قال رحمه الله تعالى من ورثة الدم. في هذا دليل على أن الذين يقسمون هم الورثة فقط، ومن لا يرث لا يقسم ولا يطلب منه ولا ينفعه أن يقسم. وتقسم الأيمان على الورثة بحسب ورثهم، فمن يرث النصف فعليه إيش؟ نصف الأيمان، ومن يرث السدس عليه سدس الأيمان، ومن لا يرث إلا هو فيقسم كل الخمسين، فيقسم كل الخمسين. إذن للورثة ويقسم حسب ميراثهم. ثم يقول رحمه الله تعالى فيحلفون 50 يمينا. وفي هذا دلالة على أن عدد الأيمان 50، وهذا محل إجماع، أجمعوا على أن عدد الأيمان 50 يمينا، في قول النبي يقسم 50 رجلا، فهذه المسألة لا إشكال فيها. قال المؤلف رحمه الله فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. في هذا ما تقدم أن اليمين لا تنصرف إلى المدعى عليه إلا إذا نكل، إذا نكل المدعي، أما إذا أقسم فإنه لا يطلب من المدعى عليه يمين، بل يدفع إلى أهل القتيل من أقسموا عليه ليقتلوه، لكن إنما ترد اليمين إذا أبى أو نكل المدعون عن القسم، وهذا صحيح. وأفادنا المؤلف أنه إذا أقسم المدعى عليهم فإنهم يبرؤون ولا شيء عليهم، لا كفارة ولا دية ولا قصاص، لأنه لم يثبت في حقهم الجناية أو لم تثبت الجناية من الأصل لعدم وجود الدليل الكافي شرعا. فإذا أفادنا المؤلف أنها ترد إليهم، وأنهم إذا حلفوا يبرؤون. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل أهل محيصة رضي الله عنه رد اليمين إلى اليهود ولم يلزمهم بشيء، ولم يلزمهم بشيء. وبهذا يكون انتهى هذا الكتاب، وننتقل إلى كتاب الحدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إتمامه. نعم. طيب سنت. قال رحمه الله كتاب الحدود. الحد في لغة العرب المنع، الحد في لغة العرب المنع، وأما في الاصطلاح فله معنى عام ومعنى خاص. أما معناه العام فحدود الله محارمه، لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محارم الله، فهذا هو المعنى العام. أما المعنى الخاص فالحدود الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة، الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة. فالزنا من الحدود، لأن الله رتب عليه إيش؟ عقوبة محددة، وهي الجلد أو الرجم كما سيأتينا. بينما التقبيل من المحرمات، إلا أن الشارع لم يرتب عليه عقوبة محددة شرعا، فليس من الحدود. إذن الحدود هي الأشياء التي منعها الشارع وأوجب على من فعلها حدا معينا أو عقوبة مقدرة معينة من قبل الشارع. فجميع المحذورات أو المحرمات التي فيها التعزيرات ليست من الحدود. ثم قال رحمه الله تعالى لا يجب الحد. الحد الحدود مشروعة بالإجماع، فإن السنة جاء فيها ما يشبه التواتر إقامة الحدود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين، وسيأتينا الأدلة في كل باب من أبواب الحدود لاحقا، كما أن إقامة الحدود محل إجماع من الفقهاء لم يخالف فيه أحد، فهي واجبة وفريضة متعينة دل عليها النص المتواتر وإجماع الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. لا يجب الحد على غير البالغ العاقل بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. إذن لا يجب إقامة الحد على غير مكلف، وهذا محل إجماع. والمؤلف رحمه الله سيبين في هذا الفصل قبل أن يبدأ بالحدود بمسائل، سيذكر مسائل تشترك مع جميع الحدود، مسائل عامة تشترك فيها جميع الحدود، ثم إذا انتهى من هذه المسائل العامة سيعود إلى كل حد ويعقد له بابا خاصا. نعم. يقول: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم. الملتزم يقصد به من التزم الأحكام الشرعية، وهو المسلم والذمي. والدليل على أن الذمي يحكم فيه قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك. فالذمي تجب إقامة الحد عليه فيما يرى هو أنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهودي واليهودية. أما إقامة الحدود على المسلم فهو محل إجماع. باقي الحربي والمستأمن، هؤلاء لا تقام عليهم الحدود التي هي لحق الله، وتقام عليهم الحدود التي هي لحق الآدمي كالقذف. إذن صاروا ثلاث أقسام: المسلم والذمي والحربي والمستأمن، كل واحد له حكمه في إقامة الحدود. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيقيمه الإمام أو نائبه. أفاد المؤلف أن المعني بإقامة الحدود هو الإمام فقط، وليس لغيره كائنا من كان أن يقيم الحدود. والدليل على هذا إيش؟ عالم بالتحريم. يشترط لإقامة الحد أن يكون من اقترف الذنب عارما بالتحريم لا بالعقوبة، والدليل على هذا من وجهين: الأول أن الصحابة رفعوا الحد عمن ادعى الجهل بتحريم الفعل. الثاني أن قاعدة الشرع كما يقول شيخ الإسلام أنه لا تكليف إلا بعد العلم، فهذا الشخص الذي لا يعلم يعتبر غير مكلف بهذا الأمر. ويشترط لقبول دعوى عدم العلم أن يتصور منه عدم العلم، كأن يكون في البوادي أو في قرية نائية. أما من يعيش بين المسلمين فلا يقبل منه أن يقول: أني لا أعلم أن شرب الخمر محرم أو أن الزنا محرم، ولو ادعى لم يقبل منه ويقام عليه الحد. قال رحمه الله تعالى: فيقيمه الإمام أو نائبه. المعني بإقامة الحدود هو الإمام فقط، والدليل على هذا أن الذي كان يقيم الحدود هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط وخلفاؤه الراشدون، وعلى هذا جرت الأمة إلى وقتنا هذا، فهو إجماع محفوظ. يستثنى من هذا أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده، ويختص هذا بحد واحد وهو الجلد، وليس له أن يقيم حد القتل أو القطع. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمت أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. فدل هذا على أنه للسيد أن يجلد الأمة وأن يقيم عليها الحد إذا زنت، وأما الحدود التي تقتضي القتل أو القطع فإنه لا يجوز له أن يقيمه. ولا يستثنى من إقامة الحدود إلا هذه المسألة، ونحن نقول لا يقيم الحد إلا الحاكم لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولاه. والدليل آخر أن إقامة الحدود تحتاج إلى اجتهاد في إثباتها والنظر في البينات، وهذا موكول إلى الحاكم، ولأجل أن لا يحصل فيه تلاعب في الإثبات أو في النفي. ثم قال رحمه الله تعالى: في غير مسجد لا يجوز إقامة الحد في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد. وهذا الحديث يعني حسنه المتأخرون، وأنا قلت لكم مرارا أن تحسين المتأخرين يحتاج إلى إعادة نظر، لكن على كل حال أنا أقول لكم أنه حسنه المتأخرون، ولما تمكن لم أجد وقتا البحث في إسناده بدقة، لكن حسنه المعاصرون أو المتأخرون. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر بإيجاد المساجد لإقامة ذكر الله لا لإقامة الحدود. الأمر الثالث أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أي حد في مسجده. مسألة: فإن أقيم الحد في المسجد فإنه لا يجب إعادته، فإنه لا يجب إعادته، بل يعتبر مجزئا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويضرب الرجل في الحد قائما، يعني أن الرجل لا يضرب جالسا، وإنما يضرب وهو قائم. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن ضرب المجلود قائما مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن هذا الأثر فيه ضعف. الدليل الثاني أن ضربه قائما يؤدي إلى توزيع الضرب على كامل الجسد. والقول الثاني أنه يضرب جالسا لا قائما، لأنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أنه لابد أن يكون قائما، فيجزئ إقامة الحد عليه ولو كان جالسا. والراجح إن شاء الله أن هذا الأمر فيه سعة ويرجع إلى الإمام، أن هذا الأمر فيه سعة ويرجع إلى الإمام، والأحسن أن لا يضرب إلا قائما، والأحسن أن لا يضرب إلا قائما. ثم قال رحمه الله تعالى: بصوت، يعني أن الجلد يكون بهذه الأداة وهي الصوت. واستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول أن المتبادر إلى الذهن في لغة العرب عند إطلاق كلمة الجلد أنه يكون بالصوت، متبادر إلى الذهن في لغة العرب أنه إذا أطلق الجلد يكون بالصوت. الثاني أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالصوت. القول الثاني أن الجلد يكون في شرب الخمر بالنعال والأيدي وأطراف الثياب، بالنعال والأيدي وأطراف الثياب. واستدلوا على هذا بأن رجلا شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشرب فجلد بأطراف الثياب والأيدي والنعال. والراجح القول الأول. والجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الجلد بهذه الطريقة كان في أول الإسلام ثم نسخ، والوجه الثاني من الجواب أن يقال أنه يرجع في كيفية الضرب إلى رأي الإمام بحسب اختلاف الشارب. والراجح والله أعلم أنه لا يضرب إلا بالصوت، لأن العبرة والنكاية والتأديب لا يكون إلا بهذا. وإن ضرب بعض الصحابة بمثل هذا الضرب فهذا لكون الخير عنده منتشر فاكتفوا بمثل هذا. أما في وقتنا، بل في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسرف الناس في شرب الخمر، فكيف في الأوقات التي تليه؟ ولهذا نقول الراجح أنه لا يجوز الضرب إلا بالصوت، لا يجوز الضرب إلا بالصوت. ثم قال رحمه الله تعالى: لا جديد ولا خلق، يعني أنه لا يضرب بصوت جديد ولا يضرب بصوت خلق. والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصوت جديد فرده، ثم أتي بصوت خلق فرده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين هذين، ثم قال: بين هذين. الدليل الثاني أن الجلد بالصوت الجديد يجرح الجلد، والجلد بالصوت القديم لا يحصل منه التأديب المرجو، فصار الأمر إلى الصوت المتوسط. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. استدل الحنابلة على عدم المد والربط والتجريد بما روي عن ابن عباس أنه قال ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد، وهذا الأثر أيضا فيه ضعف. والقول الثاني أنه لابد في الجلد من التجريد، ومعنى التجريد أن يقع الصوت على الجلد، واستدلوا على هذا بأن الأصل إذا قيل الجلد أن يجلد الإنسان، يعني على صوته على جلده يعني على جلده، والراجح أنه لا مد ولا ربط ولا تجريد في الدين لأمرين: الأول أن من جلد وعليه ثيابه يصدق عليه أنه مجلود، الثاني أن هذه الطريقة لم تنقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هذه الطريقة معمول بها عندنا، فكان يمد على الأرض مدا ولا يربط، وإنما يمسك مسكا قويا ويجلد جلدا قويا وربما أغمي عليه، لكن هذا الأمر ترك وصار الآن الجلد على مقتضى كلام الفقهاء، يجلد قائما ولا يجرد ولا يربط، لكنهم أحيانا يربطونه إذا أبى الوقوف أو اشتد عليه الألم ثم أبى الوقوف يربطونه ولا يربطونه ابتداء. ثم قال رحمه الله: بل يكون عليه قميص أو قميصان، يعني يجوز أن يلبس قميصا أو يلبس قميصين، لأن هذا اللبس لا يمنع من الشعور بالألم ويحصل معه الغرض. وفادنا المؤلف أن ما عدا ذلك من الألبسة الثخينة لا يجوز أن تلبس، كما لو لبس الفرو أو لبس ثياب الشتاء المتينة أو لبس أكثر من قميصين كان يلبس ثلاثة أو أربعة، كل هذا لا يجوز، لأن المقصود من الجلد لا يحصل مع وجود هذه الأشياء، فنجعل الإنسان يلبس ثوبه المعتاد لا زيادة ولا نقص. نعم. لا يجوز أن يبالغ في الضرب إلى أن يصل إلى مرحلة شق الجلد، وتعليل هذا أن المقصود من الجلد التأديب للإهلاك، أن المقصود من الجلد التأديب للإهلاك، فلا يصل بالجالد أن يدميه ويشق جلده، وإنما يضربه ليؤدبه ويشعره بالألم فقط. نعم. ويفرق الضرب على بدنه ندبا لا وجوبا، يعني ينبغي للجالد أن يفرق الضرب وأن لا يجعل الضرب يقع على موضع واحد. علل الحنابلة هذا بأنه إذا فرقه فقد وزع الألم على جميع الجسد. والقول الثاني أن تفريق الضرب واجب، ولا يجوز له أن يضرب في موضع واحد لا يتعداه، وهذا القول اختاره القاضي من الحنابلة، وهو القول الراجح بلا إشكال إن شاء الله، لأن الضرب في موضع واحد يؤدي إلى إيش؟ أحسنت، شق الجلد، وهم يقولون أنه لا يشق الجلد، فكيف يجعل توزيع الضرب مندوبا فقط، بل هو واجب، لأنه لو ضربه 100 جلدة في موضع واحد فلا شك أنه سينشق الجلد ويخرج الدم بكثرة. نعم. قوله ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل يعني وجوبا، يعني وجوبا. وقول الشيخ والمقاتل، المقاتل عند الحنابلة هي الأعضاء المذكورة، هي الأعضاء المذكورة، مع أن عبارة المؤلف توهم أن المقاتل شيء آخر ليس كذلك، بينما الحنابلة يرون أن المقاتل هي الرأس والوجه والفرج، فيجب عليه وجوبا أن يجتنب وقوع الصوت على الرأس أو الفرج أو المقاتل الوجه والرأس والفرج. واستدلوا على هذا بأمرين: أن ضرب الرأس والوجه والفرج قد يؤدي إلى فقد إحدى الحواس، والمقصود هو التأديب لا إفقاده الحواس. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالحديث الصحيح عن ضرب الوجه، وهذا يشمل ما لو كان في إقامة الحدود أو في غيره، ولهذا لا يجوز له مطلقا أن يضربه مع الرأس أو الوجه أو الفرج لأنه مقتل. نعم. فيه، والمرأة كالرجل فيه، يقصد بفيه يعني صفة الجلد، فهي كالرجل في الصفات المذكورة إلا ما سيستثنيه المؤلف. إذا المرأة كالرجل تماما، يسمح لها بلبس الثياب وهذا واجب، تضرب بصوت وسط ولا تضرب في موضع واحد، وجميع الصفات المتقدمة تنطبق على الرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا حكم واحد يختص بها. نعم. تختص المرأة بهذه الأمور، تضرب جالسة وتشد عليها الثياب وتمسك مع يديها. الدليل على هذا، أولا ذهب إلى هذا الاستثناء الجماهير، جماهير العلماء على هذا الاستثناء وهي أنها تضرب جالسة وتشد عليها الثياب وتمسك مع يديها. استدلوا على هذا بأمرين، الأول أنه مروي عن الصحابة، الثاني أن المطلوب في المرأة الستر والصيانة، وربما لو ضربت قائمة انكشف منها شيء. قول الثاني مذهب أبي يوسف رحمه الله أنها تضرب قائمة كالرجل، واستدل على هذا بأنها تلاعن قائمة فكذلك تضرب قائمة، كما أنها تلاعن قائمة تضرب قائمة. وهذا القول من الشيخ الفقيه أبي يوسف ضعيف جدا، حتى أن الإنسان لا يستبعد صدوره منه مع فقهه ومعرفته. وأي شبه بين الملاعنة وإقامة الحد حتى تقاس على كونها تلاعن قائمة؟ بل كونها تلاعن قائمة فيه معنى معقول وهو تعظيم أمر الملاعنة، لأن الإنسان إذا أقسم قائما فهو أعظم منه إذا أقسم جالسا، بينما في الجلد لا يقصد التعظيم وإنما يقصد وجود الألم والتأديب، وهذا يحصل للقائم والإيش والجالس، فهو في الحقيقة قول ضعيف، والراجح مذهب الجماهير. نعم. أشد الحدود حد الزنا، لأن الله قال فيه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فنص على أنه يجب إذا أراد أن يجلد ألا تأخذه بهم رأفة، وإنما يجد جلدا قويا يوجع ويؤلم حتى يحصل التأديب. الدليل الثاني أن الداعي إلى الزنا من نفس الإنسان أقوى منه إلى غيره من المحرمات. جماعتهم. والقول الثاني أن الحدود على حد سواء، فلا يوجد فيها أغلب فلا يوجد فيها شيء أغلب من الآخر. والراجح أن الزنا أغلب من غيره لنص الآية على عدم الرأفة في المجلود. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات في حد فالحق قتله. الحدود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول جميع الحدود عدا حد الخمر، عدا حد الشرب، فهذه الحدود إذا مات فيها الإنسان فلا يضمن لأنه ضرب بأمر الشارع ولا إشكال فيها. القسم الثاني حد الخمر، فهذا ذهب الجماهير أيضا إلى أنه لا ضمان فيه، والقول الثاني في حد الخمر أنه إذا جلده أكثر من 40 جلدة فإنه يضمن، لأن الزائد عن 40 ليس فيه سنة وهو من باب التعزير فيضمن صاحبه، يعني يضمن المجلود. والراجح القول الأول أنه لا ضمان ولو زاد على 40، والجواب من وجهين: الأول لا نسلم أن ما زاد عن 40 تعزير بل هو حد، سيأتينا الكلام عن هذه المسألة. الثاني لو سلمنا أنه تعزير فمن يحكم عليه الحاكم بجلد تعزيرا ويموت أيضا لا يضمن، لأن التعزير أذن به الشارع، ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أنه لا ضمان حتى في حد الخمر ولو زاد عن 40. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحفر للمرجوم في الزنا، يعني لا يشرع أن يحفر للمرجوم في الزنا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة ورجلا وامرأة ورجلا وفي الجميع لم يحفر، فهو رجم اليهودي واليهودية ولم يحفر، ورجم ماعز رضي الله عنه وأرضاه ولم يحفر، ورجم امرأة الرجل الذي زنى بها خادمه وهو حديث العسيف كما سيأتينا ولم يحفر. فجاءت السنة في رجم الرجل والمرأة والرجل والمرأة جميعا بلا حفر، فدل هذا على أن الحفر لا يشرع. القول الثاني أنه يشرع الحفر إذا ثبت ببينة، ولا يشرع إذا كان بإقرارها، يشرع إذا ثبت ببينة ولا يشرع إذا كان بإقرارها، وهذا خاص بالمرأة، وهذا خاص بالمرأة. القول الثالث أنه يشرع الحفر للمرأة مطلقا سواء ثبت ببينة أو بإقرارها، وسدل أصحاب القول الثالث على قولهم بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية. وهذه المسألة فيها إشكال، لأن السنة فيها جاءت على جميع هذه الوجوه، فلو قيل يرجع إلى رأي الإمام في الحفر وعدمه وينظر هو الأنسب لكان هذا جيدا، لأن السنة فيها الحفر وفيها عدم الحفر. بهذا نكون انتهينا من الباب الأول، توقفنا على باب حد الزنا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.